أهل بيته الطيبين الطاهرين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء، السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداية في السماوات رنة وعويل في السماوات رنة وعويل مذ بها قام ناعيا تسمعني ذا جبرائيل أو ما تسمعوا مذ بها قام ناعيا جبريل أصبح الكون داجيا لون حزنا شنو صاير فهل المرتضى علي قتيل يا حسام يا أرد الوصي شباه فيك قد أردي الهدى والرسول والنبيون والشرائع طرا وأصيب التكبير والتهليل يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديل قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول يا قتيلا بكاه قرآن طه ونعته التوراة والإنجيل يا ربيع الأيام يا من للأيام يا ربيع الأيام من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكفيل نادت نزلة الكوفة يا علي قشرة علينا يمتى يا ابويا الطيب وتردنا المدينة قشرة تراهي نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسى فال السلام ما يا ضي يا علي يا علي قالها الحسن يا اختي السلام للابو منا قالها الحسن يا اختي السلام للابو منا ما تنظرين السيف شق غر الجبين يا علي يا علي قالت يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم ابو الحسنين ويتمم يا علي يا علي ونعيد بزينة ولا نعيد ونعيد بزينة قالها يا ثكل العيد لا تترقب يا علي يا علي يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشهر وويلا يا اختي يا زينب كان
عيد الشهر
وكان الخبر والصيل يصير بركن علي يا اختي يا زينب كان عيد تعيد وكان الخبر والصيل اقول اقول واحنا بعد ليلة ويوم ونصبح يبتعد واحنا بعد ليلة ويوم عند الفجر كهفيل أرامل تفقد اسمع اسمع صاحت عسى بعيد البلا يا قرة العه بالموت لا تفاول على عز المسلم قول وياها وياها اسم الله على كهف الأرى دعاء دعاء اسم الله على كهف لا قالها الله يا حسن نفقد ولي فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفور يا علي يا علي فتح عيون المرتضى والدمع وقالها يا زينب بالنجف محفور قالت عجل يا ياب بعدك كيف صبري يا ياب كيف ارجع بلياك المدين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أمير المؤمنين عليه السلام والبيعة من جملة الشبهات التي يثيرها المخالف حول إمامة أمير المؤمنين عليه السلام شبهة ترتكز على مقدمتين. المقدمة الأولى أن البيعة طريق شرعي لثبوت التولية، والمراد من ذلك أن الناس عندما تجتمع كلمتهم على مبايعة شخص معين فإن هذه البيعة تكون طريقا لإثبات ولايته شرعا على الناس. والمقدمة الثانية أن عليا صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين قد بايع المتصدين للأمر قبله، فإذا ضممنا هذه المقدمة لتلك المقدمة نصل إلى أن ولاية المتصدين للأمر قبل أمير المؤمنين عليه السلام كانت ولاية شرعية. ومن أجل دفع هذه الشبهة نركز الكلام على نقاط ثلاث. النقطة الأولى بيان حقيقة البيعة، والنقطة الثانية بيان أن البيعة هل هي طريق للتولية الشرعية أم لا، والنقطة الثالثة بيان حقيقة البيعة العلوية وهل أن عليا بايع أم لم يبايع. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان حقيقة البيعة، البيعة والبيع مصدران لكلمة باع، فكما أنه في المعاملة البيعية التجارية هنالك بائع يبذل سلعة وهنالك مشتري يبذل ثمنا بإزاء تلك السلعة وتتم معاملة البيع، كذلك في البيع أيضا هنالك طرفان، المبايع من ناحية وهو يبذل إمكاناته بين يدي من يبايعه بحيث يكون رهن إشارته، ومن يبايع وهو أيضا يتعهد
بأن يرعى شؤون المبايعين الخاصة والعامة. فتماما عملية البيع كأنها عملية تجارية، طرف يقدم إمكاناته بين يدي من يبايعه، ومن يبايع أيضا يتعهد بتدبير شؤون المبايع. إذن مثل ما أن عملية البيع تتقوم بطرفين، طرف يبذل شيء والطرف الآخر يبذل شيئا آخر، أيضا في البيع كذلك، طرف يتعهد بشيء والطرف الآخر يتعهد بشيء آخر. وقد تعرف البيع مختصرا بأنها المعاهدة على الطاعة، فلان بايع فلانا يعني عاهده على طاعته، عاهده على امتثال أوامره، عاهده على أن لا يكون مخالفا له في شيء مما يطلب منه. هذا ما أردنا بيانه مختصرا في تعريف حقيقة البيعة. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان أن البيعة هل هي طريق لثبوت التولية أم لا. هذه مقدمة أراد المخالف أن يبني عليها الاستدلال، وهي أن البيع طريق لثبوت التولية. فإذا اجتمعت كلمة الناس على مبايعة شخص فإن ذلك الشخص يكون وليا على الناس. كلام أن هذه المقدمة ما هو الدليل عليها، على أن البيع طريق لثبوت التولية؟ يستدل على ذلك بثلاثة أنواع من الأدلة. الدليل الأول الدليل القرآني، فإنك عندما تنقب آيات القرآن تجد ما يرشد إلى أن البيع طريق من الطرق الشرعية. فتقرأ قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهناك آية أصرح من هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية المباركة تمدح من يتمسك بالبيعة وتذم من ينكث البيعة، مما يعني أن البيعة طريق شرعي يلزم المبايعين، فلا يحق لهم أن ينكثوا البيعة. إذن آيات القرآن من ناحية دليل على أن البيع من الطرق الشرعية. دليل الثاني الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وأهم هذه الروايات ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في النهج المبارك. فإنك إذا قرأت نهج البلاغة تجد في نهج البلاغة ما هو أكثر من 10 نصوص يؤكد فيها أمير المؤمنين عليه السلام على مسألة البيعة. ومن تلك النصوص قوله: أيها الناس، إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: البيعة ملزمة، البيعة عقد لازم، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا ماذا؟ فلا خيار لهم. إذن أمير المؤمنين كان يحتج بمسألة البيعة ويعتبرها طريقا لثبوت ولايته، ويذم من تخلف عن ولايته بنكث البيعة التي بايعها إياه. هذا دليل ثاني. الدليل الثالث على شرعية البيعة وطريقيتها سيرة المعصومين عليهم السلام. فإننا عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله نرى أن النبي قد أخذ البيعة من الناس، عندما نقرأ سيرة أمير المؤمنين كذلك، لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام أقبل الناس للإمام الحسن وبايعوه، والإمام الحسن قبل البيعة منهم، ولو لم تكن البيعة أمرا شرعيا ما كان الإمام الحسن يقبل البيعة. وكلكم سمعتم من الخطباء أن سيد الشهداء الحسين عليه السلام قد بعث بمولانا مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليأخذ البيعة من أهل الكوفة، فبايعه 30,000 من أهل الكوفة على أنه نائب الحسين عليه السلام. كذلك الإمام الرضا لما تسلم ولاية العهد إنما تصدى لولاية العهد بالبيعة، فجاء الناس وبايعوه. وفي الروايات أن سيرة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه عند ظهوره تكون على ذلك. في الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: والله لكأني بالقائم بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد. إذن البيعة عليها سيرة المعصومين، الرسول، الأمير، الحسن، الحسين، الرضا، مولى العصر والزمان، أرواحنا فداه. وهذا يعني أن البيعة طريق من الطرق الشرعية. إذن بهذا المقدار من الأدلة قد يؤسس صاحب الشبهة لشبهته أن البيعة طريق لإثبات الولاية، وإذا كان الطريق لإثبات الولاية علي بايع من قبل إذن فهو قد أثبت الولاية له. نحن نقول هذا المقدار من الاستدلال لا يكفي لإثبات كون البيعة طريقا لإثبات الولاية. لماذا؟ انجي أولا إلى الدليل الأول والدليل الأخير، هم الآيات القرآنية وكذلك سيرة المعصومين عليهم السلام. نقول بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هل كانت ولايته ثابتة له قبل البيعة، ولايته على الناس، أم لم تثبت له إلا بعد البيعة؟ وفقل بعبارة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم بما هو رسول ونبي وإمام، هل كان هذا ثابتا له قبل بيعة الناس له أم أنه لم يثبت له إلا بعد البيعة؟ من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان صاحب ولاية على الناس قبل البيعة، بايع الناس أم لم يبايعوا، فإن النبي أولى بالمؤمنين ماذا؟ من أنفسهم. نفس الكلام حرفا بحرف يقال بالنسبة للمعصومين عليهم السلام. الإمام الحسين قبل أن يبايعه أهل الكوفة، يعني ما كانت له الولاية على الناس، فكان ينتظر أن يبايعه الناس حتى تثبت له الولاية. الإمام الحسن بعد مقتل أمير المؤمنين ما كانت له الولاية على الناس، فكان ينتظر مبايعة الناس حتى تثبت له الولاية. بالتأكيد لا، لأن ولاية هؤلاء قد ثبتت لهم بالنص الإلهي، فلهم الولاية على الخلق. بايع الناس ماذا أم لم يبايعوا؟ إذن عملية البيع التي كانت تتم للمعصوم الغرض منها ماذا؟ الغرض منها هو إنشاء معاهدة مع المعصوم، إنشاء وثيقة معاهدة على الطاعة. إنشاء وثيقة معاهدة على الطاعة، معصومون اقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كانوا يأخذون من الناس البيع لا لإثبات ولايتهم، فإن ولايتهم ثابتة، وإنما يأخذون البيع من الناس كوثيقة معاهدة على طاعتهم والخضوع لإمامتهم والالتزام بأوامرهم. إذا نحن نسلم بآيات القرآن أنها تمدح البيعة وتمدح من بايعوا ولم ينكثوا، ونسلم بأن سيرة المعصومين أيضا كانت قائمة على أخذ البيعة، لكن هذه البيعة ليست لإثبات ولايتهم، هذا خطأ، وإنما هذه البيعة وثيقة معاهدة من المبايعين على الالتزام بطاعة المعصومين عليهم السلام، فلا يحصل خلط بين في الأوراق. هذه الأدلة لا تثبت أن البيعة طريق، وإنما تثبت أن البيعة كان يتعامل بها المعصومون، وقد وتعاملوا بها لأجل أخذ وثيقة معاهدة من الناس، هذا أولا. ثانيا، أما ما ورد في النهج الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس إنكم بايعتموني كما بويع من كان قبلي، أو على ما بويع من كان قبلي، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. هذا النص وأمثاله من النصوص العلوية إنما صدرت عن أمير المؤمنين في مقام المحاججة، في مقام الخصام، في مقام الجدل، لأن الأطراف الذين كانوا يخاطبهم هم عبارة عن معاوية، عن طلحة، عن الخوارج، عن الزبير، الذين بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام ونكثوا بيعته، فكان أمير المؤمنين عليه السلام يحتج عليهم بما التزموا به بالنسبة للسابقين عليه، فيقول لهم: كما التزمتم بالنسبة للسابقين ببيعتهم ولم تنكثوها بعد أن بايعتم، أيضا من حقي عليكم بعد أن بايعتم أن تلتزموا بمبايعتي. فلا يثبت ذلك أن البيع طريق لإثبات الولاية الشرعية، لأنه صدر من علي في مقام المحاججة والخصام. إذن النتيجة التي خلصنا إليها هي أن المقدمة الأولى التي ترتكز عليها الشبهة، وهي أن البيع طريق لإثبات التولية، هذه المقدمة ماذا؟ ساقطة ولا قيمة لها، واتضح أن البيعة ليست طريقا لإثبات التولية شرعا. انجئ الآن إلى النقطة الثالثة من الباب، وهي بيان حقيقة البيعة العلوية. هذا السؤال دائما يطرح نفسه: هل أن علي عليه السلام بايع أو لم يبايع؟ هل صدرت بيعة من أمير المؤمنين للمتصدين للأمر قبله، أم لم تصدر منه بيعة عليه السلام؟ هذه المسألة عندما تطرح تارة ندرسها ونحققها على مستوى الموروث السني عند أهل الخلاف، وتارة نحققها على مستوى الموروث الشيعي. انجي أولا إلى هذه المسألة على مستوى الموروث السني عند أهل الخلاف: هل أن عليا بايع أم لا؟ هناك نلتقي بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى ما تنتهي إلى أبي سعيد الخدري ويرويها البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه، وصريح هذه الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بايع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مباشر. هذه طائفة. الطائفة الثانية ما تنتهي إلى عائشة بنت أبي بكر ويرويها مسلم والبخاري في صحيحيهما، ومؤدى هذه الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع بعد وفاة رسول الله بشكل مباشر، وإنما بايع بعد وفاة رسول الله بستة أشهر لما توفيت الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن على مستوى الموروث السني عندنا رأيان، عندنا طائفتان من الأخبار. طيب كيف نتعامل مع الطائفتين من الأخبار؟ وهل أن هاتين الطائفتين كافيتان لإثبات النتيجة التي يرومها المخالف أو لا؟ أولا نقول هاتان الطائفتان متعارضتان إلى حد التكاذب، لأن الطائفة الأولى تقول بايع علي بعد وفاة رسول الله مباشرة ولم يؤخر ذلك إلى ستة أشهر، بينما الطائفة الثانية تقول ماذا؟ لم يبايع بعد وفاة النبي بشكل مباشر وإنما أخر البيعة إلى ستة أشهر. واضح أن هذين اللسانين متكاذبان، كل واحد منهما يكذب الآخر، فهاتان الطائفتان متساقطتان لا قيمة لهما لتكاذبهما، لأن كل واحدة منهما تكذب الأخرى فلا قيمة لهما. هذا أول. ثاني، لو قلنا بأن هاتين الطائفتين تامتان ولا تكاذب بينهما ويمكن التوفيق بينهما، فإنهما لا تفيدان المستدل شيئا. لماذا؟ لأن البيعة التي، يعني لو سلمنا بأن البيعة طريق لثبوت التولية شرعا، البيعة التي تفيد ثبوت التولية شرعا إنما هي البيعة الاختيارية، وأما البيعة الإكراهية فلا تجدي شيئا، تماما حالها حال المعاملات الإكراهية. لو إنسان باع مكرها أو طلق مكرها أو تزوج مكرها، المعاملة تكون ساقطة لا قيمة لها، باطلة غير صحيحة، لا أثر يترتب عليها. والبيع من سنخ المعاملات، يعني تماما مثل ما البيع معاملة، أيضا البيعة معاملة بين طرفين، فلا تكون البيعة صحيحة إلا أن تكون بالرضا والاختيار. وأما إذا كانت البيعة إكراهية فلا قيمة لها. زين، نجي إلى هاتين الطائفتين من الروايات تدلان على أن بيعة علي، لو سلمنا بهما، تدلان على أن بيعة علي بيعة بالرضا والاختيار أم بيعة إكراهية. نجي إلى رواية أبي سعيد الخدري، ماذا يقول؟ يقول: فتفقد فلان عليا، لما صعد المنبر تفقد عليا عليه السلام، فذهب جماعة من الأمصار وأتوا به. إذا هي المسألة مسألة دعوة، واحد من الأمصار يروح يقول له: تفضل يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن أنت مطلوب في المسجد. ليش الرواية تقول فذهب جماعة من الأمصار وأتوا به؟ يعني أن المسألة تحتاج إلى شيء من القسر، تحتاج إلى شيء من الضغط. فلما جاءوا به قال له الرجل المتصدي: أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ جدا تعبير واضح على أن أمير المؤمنين كان موقفه موقف المعارض، كان موقفه موقف عدم الرضا، لذلك خاطبه الرجل قال: أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ مما يعني أن عليا كان مخالفا للمسلمين في موقفهم، فاعتبر تلك المخالفة شقا لعصى المسلمين. إذا رواية أبي سعيد الخدري تدل على أن البيعة إن تمت فهي بيعة ماذا؟ إكراهية. لما نجي إلى رواية فلانة، فلانة ماذا تقول؟ فلانة في روايتها تقول: فكان لعلي وجه في الناس في حياة فاطمة، فلما توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة فلان ومبايعته. تدري هذا التعبير يتحدث عن شنو؟ يتحدث عن مقاطعة اجتماعية لأمير المؤمنين، يتحدث عن مقاطعة جماعية لأمير المؤمنين. فلما توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس، يعني ماذا؟ يعني أشاحوا بوجوههم عن علي وتركوا عليا وحيدا فريدا، فكان هنالك ضغط اجتماعي على علي عليه السلام أن يبايع بمقتضى هذه الرواية. فإذا حصلت منه بيعة فإنما هي بيعة إكراهية استخدمت فيها ورقة الضغط الاجتماعي من أجل إكراهه على البيعة. إذا احنا لو سلمنا بما ورد في الموروث السني في موروث أهل الخلاف، فإن غاية ما ينتجه لنا هذا الموروث أن بيعة أمير المؤمنين كانت بيعة إكراهية، وهذا لا يفيد المستدل شيئا، لأن البيعة الإكراهية كالعدم، والبيعة التي عليها الأثر إنما هي البيعة ذات الاختيار والرضا بناء على أن البيعة طريق لثبوت التولية، وإلا قد ذكرنا بأن البيعة ليست طريقا لثبوت التولية، وهذه المقدمة ساقطة بسقوط أساسها. انجي الآن إلى المسألة، خلي يقعد هناك، لا يجي هنا، خلي بقول لي يقعد، اقعد بابا هناك. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. عجل
نأتي إلى المسألة على مستوى الموروث الشيعي بحسب ما يذكره علماؤنا وبحسب الروايات الواردة من طريقنا. هل بايع علي صلوات الله وسلامه عليه أحدا بعد وفاة رسول الله أم لا؟ هنالك عندنا رأيان. الرأي الأول رأي الشيخ المفيد عليه الرحمة، والذي صرح به في كتاب الفصول المختارة، ونسبه إلى المحققين من علماء الإمامية، أن عليا عليه السلام لم يبايع ساعة قط. يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة: أجمعت الأمة أن أمير المؤمنين عليه السلام قد تأخر عن بيعة فلان، والمحققون من الإمامية يقولون إن عليا عليه السلام لم يبايع ساعة قط. شيخ المفيد عليه الرحمة ينسب إلى المحققين من علماء الطائفة هذا الرأي، أن أمير المؤمنين لم يبايع قط. هذا رأي. الرأي الثاني الذي يطرحه الشريف المرتضى أعلى الله مقامه في كتابه الشافي في الإمامة، أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قد بايع مكرها بأشد أنواع الإكراه. وسيتضح أنه لا يوجد فرق بين الرأيين. يقول السيد المرتضى على الله مقامه: أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذوه قسرا، وبعد أن أخذوه قسرا طلبوا منه أن يمد يده للبيعة، فلرفض أن يمد يده فأخذوا يده ومدوها، فلما مدوا يده قبض أنامله المباركة. يقول السيد المرتضى: فاجتمعوا جميعهم على فتح أنامله فما استطاعوا، فقام الرجل المتصدي للأمر ومسح يده بيد أمير المؤمنين عليه السلام وقال: لقد بايع علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن عليا ما تحققت منه بيعة، وإنما ادعيت عليه البيعة. ليش أقول لك ما أكو فرق بين الرأيين؟ لأن مؤدى هذا الرأي أن أمير المؤمنين عليه السلام ما صدرت منه بيعة ولو إكراهية، بل لما قسروه وأكرهوه ومدوا يده قبض أنامله المباركة، وكلما حاولوا فتحها ما استطاعوا فاضطروا للحيلة. مسح الرجل يده بيد أمير المؤمنين وادعى أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قد بايع، وإلا فإن أمير المؤمنين لم تصدر منه بيعة. لذلك انت لما تقرأ في بعض الروايات، وهذا موجود كثير جدا في روايات الأئمة، أن أمير المؤمنين بايع مكرها، المراد من البيعة الإكراهية هذا المعنى، يعني أنهم أخذوه وادعوا أنه قد بايع، وإلا فهو لم يبايع حتى بالإكراه، لم يبايع صلوات الله وسلامه عليه. وإنما انتزعت المبايعة والبيعة من هذا الفعل الذي لا دخل لأمير المؤمنين فيه، وإنما هو فعل المتصدي للأمر. ففي الحقيقة ما توجد عندنا بيعة إكراهية بالمعنى المصطلح، وإنما هي بيعة مدعاة. فلو تمت هنالك بيعة فإنما هي بيعة إكراهية من ناحية، ولو تمت بيعة فإنما هي بيعة مسالمة وليست بيعة طاعة. وفرق بين بيعة المسالمة وبيعة الطاعة: بيعة الطاعة معاهدة على الطاعة وأن المبايع هو ولي الأمر، لكن بيعة المسالمة بيعة على السكوت ليس إلا، وعدم المجابهة، عدم القيام بعمل معارضة. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. هذا لو تمت بيعة، ولكن في الواقع لم تتم بيعة من أمير المؤمنين ولو إكراها. وذكرت لك إذا النصوص موجود فيها بيعة إكراهية، المراد من البيعة الإكراهية هو هذا المعنى. ولذلك الشريف المرتضى يقول: هذه كانت واحدة من ظلامات أمير المؤمنين. لما نجي تعد الظلامات أمير المؤمنين، واحدة من ظلامات أمير المؤمنين أن يقاد وهو صاحب الحق ليبايع من لا ولاية له ولا حاكمية له. ومعاوية لما أرسل إلى أمير المؤمنين يتهكم عليه، شنو بعث إلى أمير المؤمنين؟ جدا رسالة عجيبة، وهذا الرسالة توضح فظاعة الأمر. يكتب له أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وتقول إنني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش. جدا تعبير عجيب، وهذه القضية ينقلها ابن أبي الحديد المعتزلي في النهج. وتقول إنني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش. الجمل المخشوش يعني الجمل الغاضب، الجمل الغاضب صعب القياد، ما يمكن ترويضه، ما يمكن السيطرة عليه. أمير المؤمنين يصور نفسه على أنه كالجمل المخشوش، يعني كالجمل الغاضب الذي لا تمكن السيطرة عليه. وتقول إنني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع كرها ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، فما على المرء المسلم من غضاضة إذا كان مظلوما. جاي تعيرني أنهم قادوني كما يقودون الجمل المخشوش قسرا غصبا، ما على المرء المسلم من غضاضة إذا كان مظلوما. نعم قادوه، لكن شلون قادوه؟ الروايات هنا تختلف. رواية تقول أخذوه بحمائل سيفه، تعرف هاي حمائل السيف اللي توضع على الجسد وتمسك السيف، أخذوها ولببوا بها أمير المؤمنين وأخذوه. رواية تقول وضعوا حبلا أسود في عنق أمير المؤمنين. هاي روايتين. بعد عندي لك رواية أنا ما أدري تتحمل هاي الرواية لو لا. الرواية الثالثة تقول أخذوا عمامته. ووضعوها في عنقه. تعبير موجود، مو أنا هذا تعبيري. وصار يقاد كما يقاد البعير. من يخلصه؟ من يدافع عنه؟ أكو امرأة من خلفه وضعت يدا على صدرها، ووضعت يدا على ضلعها، وخلفها يمشي ولدان صغيران وهي تنادي خل ابن عمي أو لأكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. تقول الروايات شعر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحت خمارها كان مربوطا، فهمت الزهراء أن تفتح شعرها تحت الخمار. تدري شنو يعني تفتح الزهراء شعرها تحت الخمار؟ أمير المؤمنين التفت إلى سلمان، قال سلمان إن فعلت الزهراء ذلك أطبقت السماء على الأرض. اذهب إليها وقل لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقمة. أقبل سلمان إليها أبلغها بكلام أمير المؤمنين، فقالت له سلمان كسروا ضلعي. فصبا يا يارت، ما أدري أعدد لو ما أعددها، لطموا خدي وعيني. فصبرت أسقطوا جنيني، فصبرت لكن يريدون قتل علي علي علي. ما على ذلك من صابر، مولاتي يا بنت رسول الله يصعب عليك أن يقتل علي، إذن أينك ليلة البارحة وسيف ابن ملجم على رأسه؟ مأجورة يا بنت رسول الله، مأجورة يا زهراء. نزل السيف على راسه، قسمه إلى نصفين، اصطكت أبواب المسجد، صار الناس يهرعون إلى المسجد. دخلوا المسجد وإذا بالإمام الحسن قد وضع رأس أبيه في حجره. يمسح الدماء عن وجه أبي وعن كريمته. المعذرة شيعة، تقول الرواية التفت أحدهم قال يا أمير المؤمنين من الذي قتلك؟ من الذي روعنا فيك؟ فقال أمير المؤمنين صنع بي ذلك عدو الرحمن بن ملجم، والآن يؤتى به برأس بن بابك بيد أحد من موالينا. صارت الأنظار تتطلع إلى باب كندة، وإذا بحذيفة بن اليمان قد أقبل ممسكا باللعين. التفت إليه الإمام الحسن قال له حذيفة كيف أمسكت به؟ قال مولاي لقد كنت نائما وإذا بزوجتي تنادي حذيفة حذيفة حذيفة. لا نامت عيناك، أتنام وقد قتل أمير المؤمنين؟ يقول أفقت من نومي فزعا مرعوبا، قلت فض الله فاكي، من الذي يجسر على قتل أمير المؤمنين؟ من الذي يجسر على قتل علي؟ قالت حذيفة اسمع النداء. يقول حذيفة سمعت النداء وإذا المنادي ينادي تهدمت تهدمت والله أركع وانفصمت والله العروة قتل علي. يقول فقمت من نومي وذهبت خارج الدار، رأيت هذا الرجل مرتبكا خائفا، صار في نفسي أنه هو القاتل، أمسكت به جئت به إليكم. أتم حذيفة كلامه وإذا بالإمام قد ثقل حاله، نادى بني حسن بني حسين بني عباس احملوني على الأعناق يا علي. فارس بدر وحنين وإذا به لا يستطيع المشي على رجله، حملوه على الأعناق، أين المنادون والي؟ عظم الله أجوركم. حملوا إمامنا على الأعناق، أقبلوا به إلى الدار، وإذا بامرأة مفجوعة واقفة على باب الدار، لمحها أمير المؤمنين بعينه، نادى بني حسين بني حسين أنزلانيها هنا. التفت له الحسن قال أبا وهل تستطيع المشي على رجليك؟ قال لا، ولكن أخاف على أختكم زينب أن تراني على هذه الحالة. يا ويلي ويلي، وزينب تنادي يا هلذي محمول من وزينب تنادي يا هلذي محمول بالله اخبروني يا اخواني حسن. يلا قول لها. قال لها يا مخدرة يا سيد شقت الجيب واعولت بالقاع خر، ويلي ظلت تنادي والدمع بالخد هما. يلا بقرأ لك. ظلت تنادي والدمع بالخد هما، ظلت تنادي والدمع بالخد هما، اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال.
تتنادي والدمع في الخد هما
من عتقائك من جهنم وتلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.